باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أيوب الإصحاح 20: فأجاب صوفر النعماتي وقال: من أجل ذلك هواجسي تجيبني، ولهذا هيجاني في تعيير توبيخي أسمع، وروح من فهمي يجيبني. أما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض، أن هتاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر إلى لحظة؟ ولو بلغ السماوات طوله ومس رأسه السحاب كجلته إلى الأبد يبيد، الذين رأوه يقولون أين هو؟ كالحلم يطير فلا يوجد، ويطرد كطيف الليل، عين أبصرته لا تعود تراه، ومكانه لن يراه بعد. بنوه يتردون الفقراء، ويداه تردان ثروته، عظامه ملآنة شبيبة، ومعه في التراب تضطجع. انحلى في فمه الشر، وأخفاه تحت لسانه، أشفق عليه ولم يتركه، بل حبسه وسط حنكه، فخبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه. قد بلغ ثروة فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. سم الأصلال يرضع يقتله لسان الأفعى، لا يرى الجداول أنهار سواك عسل ولبن، يرد تعبه ولا يبلعه كمال تحت رجع، ولا يفرح، لأنه ردد المساكين وتركهم، واغتصب بيتا ولم يبنيه، لأنه لم يعرف في بطنه قناعة لا ينجو بمشتهاه، ليست من أكله بقية، لأجل ذلك لا يدوم خيره، مع ملء رغده يتضايق، تأتي عليه يد كل شقي. يكون عندما يملأ بطنه أن الله يرسل عليه حمو غضبه، ويمطره عليه عند طعامه، يفر من سلاح حديد تخرقه قوس نحاس، جذبه فخرج من بطنه، والبارق من مرارته مرق، عليه رعوب، كل ظلمة مختبئة لذخائره، تأكله نار لم تنفخ، ترعى البقية في خيمته. السماوات تعلن إثمه، والأرض تنهض عليه، تزول غلة بيته، تهراق في يوم غضبه. هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله، وميراث أمره من القدير. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر أيوب. شفنا آخر مرة قمة إيمانية رائعة وصل إليها أيوب، لما قال: أما أنا فقد علمت إن ولي حي، والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. قلنا دي أعلى قمة وصل لها أيوب في الإيمان لغاية دلوقتي. ولما وصل للكلمة دي أو للإيمان دوت، ختم الكلام الأصلي: يوجد عندي. ده خلاصة الإيمان، خلاصة إيمان أيوب. فكنا نتوقع إن بعد ما أيوب يعلن هذا الإيمان إن ينتهي الحوار، لأنه بالتأكيد الإنسان اللي له هذا الإيمان هو المفروض أن يكون محل تقدير. فكنا نتوقع إن أصدقائه لما يسمعوا إنه هو له الإيمان دوت فيوقنوا إنه هو مش إنسان شرير زي ما هم بيقولوا. لكن للأسف رغم هذا الكلام برضو بنجد إنه صوفر بيهاجم أيوب وزي ما عرفنا في الجولة اللي قبل كده إن صفر أشد الأصحاب حدة وغضب على أيوب. فطبعا ذات المنهج لأن دي شخصية صفر، إنما يعني اللي بيصبرنا إنه دوت آخر حديث لصفر، لأنه في الجولة الثالثة لن يتكلم صفر، فده آخر كلام هنسمعه منه. وكأن صفر في الحديث بتاع النهاردة فرغ كل ما في داخله ضد أيوب. من الآية 1 لغاية 3 مقدمة، بس مقدمة جديدة، مقدمة عنيفة، مدخل الكلام اللي بدأ به صوفر. يقول: فأجاب صوفر النعماتي وقال: من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في. من أجل ذلك، من أجل ذلك إيه؟ الكلام اللي قبل كده. ممكن الكلام اللي قبل كده ناخده بأكتر من معنى. ممكن الكلام اللي قبل كده اللي هو الإعلان القوي، القمة الكبيرة جدا اللي وصل ليها أيوب في الإيمان، اللي احنا فرحنا بيها جدا. أتاري اللي احنا فرحنا بيه دوت في إعلان أيوب، أتاري ده كان موضع غيظ وغضب صفر. فبيقول من أجل ذلك، من أجل الكلام اللي انت قلته دوت، إن بتقول إن ولي حي، إن حيقوم في اليوم الآخر، إنه بعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. أتاري الكلام ده غظ صفر. ليه غص صوفر؟ غص صوفر لأنه بيقول له: أنت بتتكلم كلام كأنك رجل صالح، كأنك رجل يعني واثق في أبديتك، بتتكلم يعني عن واحد يعني واثق في أنه حيشوف ربنا وأنه حيدخل السماء. فقال له: بصراحة كلامك ده غيظني. لازال صوفر ناظر لأيوب أنه هو إنسان شرير، بل أكتر من كده أنه هو إنسان مرائي. قال له: أنت هتضحك علينا بالكلام، تقول لي سما وربنا وهتقوم في اليوم الأخير وهتعيش مع ربنا في السماء. من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في. الكلام اللي أنت بتقوله ده هيجني، غزني. ممكن يكون دوات المعنى، لأنه فكر صوفر زي ما احنا عرفنا أنه أيوب شرير، فالكلام اللي أنت بتقوله ده مش كلام ما يقولوش الإنسان الشرير. الإنسان الشرير مش هيشوف ربنا ومش هيعيش مع ربنا، فعش كده أنا متغاظ منك. أو ممكن يكون من أجل ذلك، من أجل أنك بتجادل في بديهيات يا أيوب، تتنرفزتني. قاعدين نقول لك الشرير معاقب، الشرير ربنا غضبان عليه، الشرير مش ناجح في الأرض، أنت بتجادل فيه. دي أمور بديهية، أمور الناس كلها عارفها. مجادلتك في الأمور البديهية دي مغيظاني، منرفزاني. من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في. إحنا نهمس في أذن صوفر إن كان حيرضى يسمع مننا كلمة، لأنه في الحقيقة هو ما رضاش يسمع من أيوب، وهيسمع مننا. لكن أهو نهمس في أذن صوفر وبنقوله: طيب بلاش كلام الإيمان اللي قاله أيوب. كلمات العطف اللي أيوب حاول يحرك فيها الشفقة بتاعتكم دي ما هدتكش شوية. لما قال لهم: ترأفوا، ترأفوا أنتم علي يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني. واحد بيتكلم بلغة فيها استعطاف للآخرين، يكون ردك لهذا هيجاني فيا. أما واحد يعني بيقول لك اترقف علي، تتهيج منه، تتغاظ منه، تتنرفز منه. واحد بيقول لك إن ربنا أبعد عني إخواتي، أقاربي قد خزلوني، عبدي دعوت فلم يجب، نكهتي مكروهة عند امرأتي. ده المفروض يستحق شفقة منك. بقى اللي قال الكلام دوت ترد تقول له: من أجل ذلك، بسبب الكلام اللي انت بتقوله دوت، هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني فيا. يعني ابسط مبادئ الإنسانية والشفقة انه الكلمات دي كانت يعني المفروض انها تقابل ب، حتى لو انت متنرفز يا صوفر، واحد بيستعطف اصحابه، يعني المفروض كنت تهدى شوي. تقولي لي: لا، ما هو ممكن يكون صوفر متنرفز بسبب كلام اخر، من اجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني فيا. من آخر كلمة قالها لهم أيوب، ختم حديثه المرة اللي فاتت، قال لهم: خافوا على أنفسكم من السيف لكي تعلموا ما هو القضاء. الكلمة دي غاظت صفر، فبيقول له: من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في. إنه إزاي أنت يا أيوب بتقول لنا خافوا على نفسيك وخافوا من الدينونة اللي هتيجي عليكم؟ أنت كلام ده ينرفز. احنا أنت فاكرنا خطاة ولا إيه؟ قالوا: حتى لو كانت الكلمة ديت، لا، أيوب في الحقيقة كان عنده حق لما بيقول لهم الكلمة ديت، لأنه اللي له الإيمان اللي أعلنه أيوب دوت، لما يحذر الآخرين من الدينونة ومن الغضب الآتي. الزخيرة اللي عنده من الإيمان تديله أحقية في أنه يصير معلم ومنذر للآخرين. لكن في الحقيقة هي دي مشكلة الإنسان، أنه تملي الإنسان لما يقول نصيحة مرات كتير يساء فهمها، زي ما أيوب قال نصيحة وأسيء فهمها من صبر. ممكن يساء فهمها باتجاهين، اللي قاله أيوب ده له الحق فيه، والزخيرة الإيمانية بتاعت أيوب تديله هذا الحق، والكلام اللي بيقوله صح، خافوا على نفسكم. وفعلا لولا أنه في الآخر أيوب صلى من أجلهم وربنا رفع وجه أيوب، كان ربنا هيقتص من الأصحاب دول زي ما هنشوف في آخر السفر. فبقول لكم النصيحة دي وإن كانت نصيحة صح، لكن مرات كتير يساء فهم النصيحة من أمرين. الأمر الأول أنه لما بنقول لإنسان نصيحة مش معناه أنه إنسان وحش. يعني شوفنا مثلا لما كنا بنتكلم على رسالة تسالونيك يوم السبت اللي فات، لما معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن الغضب الآتي في دينونة ربنا، طب بيقولها للمؤمنين اللي في تسالونيك دي، هم يعني هم دول ناس أشرار وحيقع عليهم غضب ربنا؟ لا، ده بيقولها كنوع من التحذير، يا جماعة تمسكوا بالإيمان بتاعكم بالسلوك بتاعكم لألا ترتدوا فتقعوا تحت الغضب الإلهي، الدينونة الإلهية. فمش كون ان بولس بينصح تسالونيكي بانه في غضب آتي يعني معناه ان تسالونيكي يقول هو بولس فاكرنا ان احنا خطاه وبيحذرنا من الغضب؟ لا، النصيحة صح لكن اسيء فهمها. يعني مش بالضرورة لما انصحك تبقى انت وحش، لا، ده انا بنصحك عشان انت حلو وعايزك تكمل في السكة اللي انت فيها، فبحذرك من الارتداد. فما تتفهمش النصيحة انه معناها ان بقول ان انت وحش، دي نمرة واحد. أيضا مرات تانية يساء فهم النصيحة، أنه عادة لما بتقبل نصيحة للشيطان بيسول، يعني هو اللي بينصح ده أحسن مني. أدي الفكر اللي أغضب صفر، أنت بتنصحنا يا أيوب يعني أنت أحسن مننا؟ أقول لكم برضو لا. يعني للأسف مرات كتير يساء فهم النصايح بالمنظر ده، أن أرفض النصيحة لمجرد أنه يعني هو اللي بينصح دوت، يعني عشان بينصح أنه عايز يعمل نفسه أحسن مني، طب أنا مش هسمع الكلام. لا، هو اللي بينصح مش بينصح عشان هو أحسن من اللي بينصحهم، اللي بينصح عملا بقول معلمنا بطرس الرسول بالروح القدس، إن كل واحد يخدم الآخرين بما ناله من موهبة من الله، اللي ربنا اداله الموهبة ديت فبينصح الآخرين. ليه؟ بيخدم الآخرين بالوزن اللي عنده، مش علشان بينصحهم بقى هو أفضل منهم. يبقى النصيحة حلوة والنصيحة صح، بس مشكلة الإنسان في مرتين، المرة الأولانية أنه تملي يفهم النصيحة معناها أن أنا وحش، أو يفهم النصيحة بمعنى أنه اللي بينصح ده عامل نفسه أحسن مني. لا، أنا بنصح لأنه ممكن تكون دي الوزنة اللي المسيح الدهاني عشان أتاجر فيها، وأنا بنصح مش عشان أنتوا وحشين، لا بالعكس، أنا عشان أخليكوا تثبتوا تكملوا في نفس الطريق اللي أنتوا ماشيين فيه. فبرضو بنقول لصوفر حتى ولو بتعلق على نصيحة أيوب، لا، مالكش حق ان انت تصور وتغضب، من اجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في. احنا في الحقيقة بقى يعني نقول لصوفر انت مشكلتك يا صوفر انك متكبر، وفي الحقيقة دي شخصية صوفر. في تحليل الاحاديث بتاعت الاصدقاء يبان ان صوفر معتز بنفسه قوي، لا بيستند لتقليدات ولا بيستند لرؤى هو شافها، لا ده بيستند لنفسه هو شايف كده. فغضب احتد من كلام أيوب، وبقى الكلام اللي بيقوله تعبير عن الغضب اللي جواه، من أجل ذلك هواجسي تجيبني، الكلام اللي هيطلع مني ده راجع للهواجس بتاعتي، ولهذا هيجاني فيا، أنا هايج من جواه وحتكلم تبعا لهذا الهيجان أو لهذه الهواجس. ودي مشكلة الإنسان، أنه مرات كتير الكلام يبقى تعبير عن يا إما سوء فهم جواه يا إما غضب بداخله. لذلك هنجد كلام صوفر ملهوش علاقة خالص بأحاديث أيوب. يمكن الأصدقاء كانوا بيحاولوا ياخدوا من كلام أيوب ويردوا، لا، ده ما بصش لكلام أيوب تماما، وبيتكلم كأنه ما سمعش أيوب. إيه السبب؟ السبب إن هو بيتكلم بدافع من الغضب، من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في. وده برضو يا أحبائي ناخده درس لينا. مرات كتير الإنسان مش مرة كتير ده دائما لما بيكون الإنسان محتد أو غضبان تملي كلمات الإنسان بتبقى غلط. لذلك فعلا عن حكمة إلهية معلمنا القديس يعقوب بيتكلم بالروح القدس في رسالته: ليكن كل إنسان مبطئ في التكلم مبطئ في الغضب. أنا غضبان أسكت، لأنه في الحقيقة أنت لما بتتكلم وأنت غضبان أنت مش بترد على التساؤل أو مش بترد على المشكلة أو مش بترد على الموقف، أنت بتعبر عن الهواجس والغضب الداخلي. دي مشكلة صفر. من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني في. يكمل يقول تعيير توبيخي أسمع. هذه هو فعلا بقول لكم متكبر. إيه متغاظ ليا صفر؟ قال لأني بسمع بوداني كلمات تعيير، تعيير توبيخي أسمع. إزاي أيوب يوبخني؟ إزاي أيوب يرجعني؟ أنا محتد، أنا متغاظ ليه؟ لأني بسمع بوداني تعيير أيوب لي. قالوا كده أكبر برهان أن صوفر أو أن طبعا إنسان متكبر. المتكبر ما يقبلش أبدا أن حد يرجعه. الحاجة التانية أنه دي أثبتت أن صوفر مش إنسان حكيم، لأنه الكتاب قال وبخ حكيم فيحبك وبخ جاهل فيبغضك. حكم صوفر على نفسه أنه مش حكيم، متكبر ومش حكيم. طب وفيها ايه لما حد يراجع الانسان؟ ماشي، في حاجه غلط وماله؟ اسمع الكلام وباتزان بهدوء داخلي. ما انت متنرفز خلاص، انت رافض الكلام. ممكن الكلام يكون في شيء من الصح، لكن كبرياء صوفر، تعيير توبيخي اسمع. ايضا في كبرياءه انا قلت رايي كصوفر. ازاي ايوب يناقش فيه؟ ازاي ايوب ما يقتنعش باللي انا بقوله؟ هو الانسان المتكبر كده لا يقبل نصيحه من حد ولا يقبل ان حد يراجعه. تعيير توبيخي اسمع. وروح من فهمي يجيبني. فعلا روح من فهمي يجيبني، يعني انا بجاوب، انا برد باللي انا فهمه. ما هو المشكله ان انت فهمت غلط. انت فهمت النصيحة انه معناها ان انا وحش، انت فهمت ان النصيحة انا اللي بينصح احسن مني، فانت بترد بناء على اللي انت فهمته. في الحقيقة لا، في الحقيقة ايوب ما قللش منكم، ده ايوب بيقول لكم لست انا دونكم. لا، هو بقى فهم انه كلام ايوب ده تعيير لينا، فراح فتح الكلمات الشديدة ديت. روح من فهمي يجيبني. فعلا زي ما قال سيدنا له كل المجد، من فضلة القلب يتكلم اللسان. اللي أنا فهمه هو ده اللي أنا بتكلم به. لذلك يا أحبائي محتاجين أن احنا نفهم صح، محتاجين أن احنا نفكر صح عشان نجيب صح. روح من فهمي يجيبني. طبعا واضح هذه المقدمة، يعني نتصور بقى واحد منفعل، واحد غضبان، واحد هواجسه وغضبه هم اللي حيتكلموا، واحد بيتكلم باللي هو فهمه. فأنا أتوقع هتبقى كلمات شديدة جدا من صوفر تجاه أيوب. تعالوا نسمع كلمات صوفر اللي بعد كده. كل الإصحاح من الآية 4 لغاية آخر الإصحاح حيوصف الشرير وحيوصف الشر وحيوصف نتائج الشر. ما ننكرش أن صوفر أبدع في الوصف في الحقيقة، يعني استخدم صور بلاغية بديعة جدا علشان يصور الشر والشرير ونتائج الشر. ما ننكرش انه الحديث ده يبقى نافع للبعض، زي ما قال معلمنا القديس يهوذا خلصوا البعض بالخوف. يعني العظة بتاعت صوفر ديت بما فيها من بلاغة هنشوفها دلوقتي، بيوصف فيها الشر والشرير ونتائج الشر بصورة بليغة. النوع ده من العظات نافع للبعض. في ناس ما تخافش غير لما تخاف، ما تخلصش غير لما تخاف، ما تتوبش غير لما تخاف، خلصوا البعض بالخوف. لكن في الحقيقة يعني أنا بأشعر إن ولاد ربنا الدافع لتوبتهم مش الكلمات الشديدة اللي بتحذر من الشر ومن الشرير ومن نتائج الشر، بقدر ما إن تنكشف طاقة روحية للنعمة التي نحن فيها مقيمون. يعني أنا بأشعر أنه ما ننكرش أنه النوع ده من العظات الانذار الشديد من الشر نافع، ما أقدرش أقول لا يعني، بس في الحقيقة أنا بأشعر أنه يمكن يعني بالنسبة لأولاد ربنا بيبقى مش التحذير من الشر هو دافع التوبة بقدر ما بيكون ان احنا نظهر نعمة المسيح وقيمة الخلاص اللي احنا فيه والهبة اللي اعطيت لنا في المسيح يسوع، ده بيكون دافع اكتر بحسب ما انا حاسس يدفعنا للتوبة. لكن بالتأكيد كلام سوفر لا يخلو من فائدة. بكرر تاني، كلام سوفر مش وحي، لكن كلام سوفر اعلان الهي، ما نقدرش طبعا ننكر اهميته ونفعه للإنسان. أولا من الآية 4 لغاية الآية 9 هيتكلم عن النجاح المؤقت للأشرار. بصوا بقى بيبتدي يعني تحسوا أنه إنسان معز يعرف يجذب الانتباه بالكلمات بتاعته، يقول له إيه؟ أما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض؟ يعني عايز يقنع أيوب بالكلام اللي هيقوله، فعامل مقدمة للوعظة بتاعته أو المرافعة بتاعته، بيقول له في المقدمة دي أنا علمت هذا. هو الكلام اللي أنا بقول لك ده أنت هو أكون مش عارف، دي حقيقة معقولة أنت ما مش عارف الحقيقة دي؟ ده موضوع الناس كلها عارفاه، ده مفيش حد في الأرض ما عارفش الكلام دوت. لا يعني ما عايزه على رأي ما قال أغرباس لبولس، بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. يعني عشان يخليه يقتنع بالكلام قال له كلام انا هقول لك ده كل الناس عارفاه، مش معقول كل انت مش عارف. يعني ايه بطريقه غير مباشره؟ يعني اقبل اللي انا بقوله لك دوت، انت لو رفضت يبقى معناه ان انت كده بقى ايه في صف غير بقيه الناس كلها، دي حقيقه راسخه في الدنيا كلها. طبعا مدخل بيحفز ايوب انه يقبل كلام سوفر. اما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض، كل الأجيال اللي جات على الأرض من أول ما بقى فيه بني آدم كل الناس عارفة الموضوع دوت. معقول أنت متعرفش الحاجات دي؟ يعني مش ممكن، الناس كلها عارفة. إيه اللي أنت تقوله يا صوفر؟ يعني بتحاول تقنع بأيوب إنه أجرة الخطية موت، إنه الخطية بتهلك الإنسان الشرير، آدي اللي يعني إيه اللي يعني داخل الدخلة البلاغية ديت. أما علمتها إيه يا عم بجابت لنا التايهة؟ قال له يعني أجرة الخطية موت. أما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض؟ طبعا هي بطريقة غير مباشرة بقى هو بيلمح عليه، أنت بتناقش فيه، أنت جات لك مصيبة، ما احنا عارفين المصيبة دي ما بتجيش غير للأشرار، يعني هو ده موضوع يعني محتاج مناقشة، يعني ما الناس كلها عارفة كده؟ هتقولي ان انت مش عارف كده؟ ده من ساعة ما في بني ادمين على الارض ودي قاعدة الناس كلها عارفها. اما علمت هذا من القديم؟ عرفتش؟ ما سمعتش الكلام ده بالناس اللي قبلينا يعني جيل اتنين تلاتة منذ وضع الانسان على الارض، من ساعة ما بقى في بني ادمين. طرد ادم من الجنة كل الناس عارفها، ليه طرد من الجنة؟ قال لك اصل دي خطية، يبقى الخطية دي نتائج اهو. نفس الفكر ده على فكرة حتى عند الشعوب الوثنية، انه دائما الخطية تعقبها الدينونة. معلمنا بولس الرسول لما كان ركب المركب ورايح رومية والمركب اتكسرت في السكة وراحوا لجزيرة تدعى ماليطة، عارفين بقى كان خدوها سباحة، فمعلمنا بولس الرسول قاعد يجمع حطب علشان يولع النار، فجت حية نشبت في ايده، فالبرابرة أهل الجزيرة قالوا إيه؟ قالوا لابد إن هذا الإنسان قاتل لم يدع العدل يحيا ولو نجا من البحر. ما هو كده، واحد كان في البحر ونجا، طب لما نجا على الشاطئ جت تعبان نط في إيديه، ما هو ده هو شرير، ما هو يعني دي حاجة مش محتاجة نقاش. ففعلا راسخ في ذهن الإنسان منذ وضع الإنسان على الأرض إنه الشرير لابد أن يعاقب. بصوا بيقول له ايه؟ ان هتاف الاشرار من قريب، الهتاف يعني النصر، من قريب يعني قريب للزوال، نصرة الاشرار قصيرة المدى قصيرة المدى. ان هتاف الاشرار من قريب وفرح الفاجر الى لحظة. النجاح والفرح بتاع الإنسان الشرير ده نجاح مؤقت لحظة ويزول. أما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض؟ كل التاريخ بيقول فعلا أن الإنسان الشرير نجاحه فرحه ما بيدومش. قرح لما تمرد على موسى وهارون اتفتحت الأرض وبلعته، ما طولتش الحكاية. حنانية وسفيرة لما كذب على بطرس الاثنين ماتوا في الحال. هتاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر إلى لحظة. لكن نهمس بقى في أذن صوفر نقول له أما علمت هذا من القديم إيه؟ إنه قايين كان شرير. طيب وهتاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر للحظة مع قايين؟ لا، في الحقيقة قايين لما قام وقتل أخوه ربنا اداله علامة إنه محدش يموته، وعاش عمر طويل. ومش بس عاش عمر طويل، لا ده بنى مدينة وكان له نسل تكوين 4. فاحنا بقى يعني للي ايه جاي بيتكلم كأنه منطق واحد وحيد وبشيء من التعالي بيخاطب ايوب، اما علمت هاتواه. معقول انت مش عارف الكلام ده؟ دي كل الناس عارفاه. نقول له لا، انت بقى صفر اللي مش عارف. اللي كل الناس عارفاه انه مش ده المبدأ الثابت او المبدأ الوحيد اللي الله بيتعامل بيه مع الشرير. فرح الفجر للحظة، هتاف الأشرار من قريب، ده كلام صح بس مش تملكت. لا، ساعات مرات كتير ربنا بيطيل أناته ويسيب الشرير في نجاحه ويسيبه في فرحه الظاهري لفترات طويلة. القصة اللي قالها سيدنا له كل المجد عن الغني، ما مش واضح من القصة ان الغني يعني كان فرحه للحظة. لا، ده عاش وبعد عمر مات الغني. يبقى مش بالضرورة ان هتاف الأشرار من قريب. هو مرات ربنا بيتعامل كده زي ما شفنا مثلا في كورح، في حنانية وسفيرة، بس مش تملي كده. لا، دي يعني مشاهد كتيرة في الكتاب انه مش ده تملي المنهج الوحيد اللي ربنا بيتعامل بيه مع الانسان الشرير. فاحنا بنقول لصوفر اما علمت هذا من القديم منذ وضع الانسان على الارض، انه مرات كتير حكمة الله ترى انه يطيل من نجاح الشرير ويطيل من فرح الشرير. هو ذا طول أنات الله إنما تقتاد القاتل التوب. فربنا له طرق مختلفة. لا، صوفر عايز يحد طريق ربنا في فكر واحد في اتجاه واحد اللي بيؤمن بيه صوفر. لا، نمرة 2 اللي صوفر يعني جاي يقوله بحدة لأيوب دوت، نقول ده أخيرا أيوب انتصر على أصحابه وقدر يغير فكرهم، أقنعهم. اللي هو يعني باين في حسب الموقف ان صوفر هو له الموقف الاقوى. اما علمت هذا من القديم منذ وضع الانسان على الارض، احنا نقول لك ده حقيقه ثبت. لا، في الحقيقه اللي غلب في المناقشه لغايه دلوقتي ايوب. ازاي؟ ان ايوب قدر يقنع اصحابه انه خيام المخربين مستريحه والذين يغزون الله مطمئنون. ازاي؟ انتوا طول الحوارات اللي قبل كده الشرير تعبان الشرير تعبان الشرير تعبان، لا دي اعترف في الاخر انه في هتاف للشرير وفي فرح للفاكر. بس يبقى ايوب كان عنده حق. ادي كنتوا بديتوا تقبلوا إيه اللي قاله أيوب. أنت عمركم ما قلتوا في المناقشات اللي قبل كده إن في أي نوع من أنواع النجاح للأشرار، لكن لسه برضو إيه التحول مش كامل. أنتوا في الأول رافضين تماما إن الشرير يبقى ناجح أو فرحان. طب دلوقتي في نجاح وفي فرح، بس إيه من قريب وإلى لحظة. ماشي كويس، برضو هو إيه يعني اتزحزحوا شوية عن أفكارهم. طيب يكمل صوفر بعدما أكد فكرة النجاح الوقتي والفرح الوقتي للأشرار. بصوا بقى الصور الشعرية اللي بيصور بيها، يقول له عن نجاح الشرير: ولو بلغ السماوات طوله ومس رأسه السحاب. تشبيه لطيف، انه بيصور نجاح الشرير انه ارتفع 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 لغاية فين؟ لغاية ما ارتفع للسماء. ولو بلغ السماوات طوله، رأسه عليت، مكانه علي، مركزه علي، بتشبيه بلاغي لطيف، وهو ومس رأسه السحاب. يعني بيصور انه الانسان الشرير بلغ اقصى درجات النجاح. بقول لكم ده تحول كبير في فكر الاصحاب. نجاح على اساس راسه كده مرفوع، على اساس الكبرياء، على اساس اعتداده بذاته. ولو بلغ السماوات طوله، فيها بلاغه لفظيه، ومس راسه السحاب، يعني إنسان نجح أخذ من الدنيا كل ما يمكن أن يناله. في السبعينية ليها معنى آخر، ولو بلغ السماوات طوله ومس رأسه السحاب. في السبعينية: ولو إن تقدماته صعدت إلى السماء ولو أدركت ذبائحه السحاب. فيها معنى آخر بقى، نجاح روحي. يعني إيه نجاح روحي؟ يعني بيقول له الشرير: يا ربي قدم ذبائح يفضل دخانها يتصاعد لغاية السماء في العلو، الدخان بتاع الذبائح يطلع لغاية السحاب. يعني مهما قدم من آلاف من الذبائح والمحرقات فهو غير مقبول قدام ربنا. معنى برضو، يعني بالتأكيد الكلمات العبري بتحتمل الاثنين، لأنه النجاح ممكن يكون نجاح مادي وممكن يكون نجاح روحي بحسب الظاهر. بس طبعا نعلق هنا، لو كان بيتكلم على الذبائح وأنه صلاته غير مقبولة فهو بيتكلم على إنسان شرير مصر على شر. لكن لو الشرير دوت قدم ذبيحة وهو تايب هيتقبل، لكن هنا بيتكلم على شرير مجرد في مظهر للعباد. طيب يكمل في النجاح الوقتي للأشرار، يقول في الآية 7: كجلته إلى الأبد يبيد. الجلة اللي هي الروث البراز، يعني كجلته إلى الأبد يبيد، يعني في إبادة أكيدة للإنسان الشرير ده مهما نجح، مهما بان إن هو بلغ السماوات طوله ورأسه بتمس السحاب، لا ده حيبات حيبات. فتأكيد على سقوط الأشرار. بس في البلاغة بتاعة صوفر شبه سقوطه بإيه؟ كجلته. الجلة طبعا هي مقززة جدا، يعني صاروا ريحة الجلة حاجة صعبة. فعايز يقوله أن سقوط الشرير ده بيبقى يعني إنسان مبغوض مكروه من الناس زي الجلة كده، صورة بلاغية. أو عايز يقول أن الجلة تعتبر نجاسة. في العهد القديم طبعا هي الشريعة لسه ما تحطتش، بس يعني في شريعة موسى الجلة تعتبر نجاسة. ربنا لما قال ان هي نجاسة مش لان يعني مش لان فيها خطية او فيها شر الفضلات بتاعة الانسان او الحيوان، لكن ربنا حطها كوصية كنوع من الحماية الطبية لشعبه. لسه الناس ما تفهمش، حيوان بنربي فرخة في البيت، طب ما احنا بناكل الفرخة، طب ما ناكل الجلة بتاعتها، يعني تكون بناكلها هي. فلسه الإنسان مش مدرك، فلذلك ربنا حطها في صورة نجاسة عشان يمنع شعبه من أنه يأكل الحاجة دي أو يلمسها، ممكن تبقى في الأظافر يحطها في عينه يحطها في بقه بدون ما يقصد. طبعا إنسان البدائي ما كانش فيه أي فكر من جهة الصحة العامة يعني. فربنا كان لشعبه دكتور، وكان لشعبه مهندس، وكان لشعبه ترزي، وكان لشعبه مهندس زراعي، وكل حاجة ادهم الوصايا في كل حاجة. فلذلك الوصية قالت ان الجلة تعتبر نجاسة. طب بصوا بقى، بيصور سقوط الشرير بانه نجاسة رائعة قوي. فاكرين كلمة سيدنا لكل المجد: المستعلى عند الناس هو رجس عند الله. العالي قوي المتكبر قوي في عينين الناس ده في نظر ربنا نجاسة. نفس التشبيه اللي قاله صوفر: كجلته إلى الأبد يبيد. يكمل برضو في, في, في التصوير بتاع سقوط الشرير، الذين رأوه يقولون أين هو من حول سقوطه، فالناس متعجبة، معقولة فلان اللي كان ملء السمع والبصر إذ فجأة كده سقط، إذ فجأة انهزم، إذ فجأة انسحق، فين؟ الذين رأوه يقولون أين هو، يا بقى فلان الفلان اللي كان طوله للسماء ورأسه يمس السحاب، إذ فجأة كده سقطوا، إذ فجأة انكسروا، إذ فجأة انهزم، فين فين مجده بتاع زمان؟ أو قد يكون نفس المعنى بس بشكل آخر، الذين رأوه يقولون أين هو، لما كان موجود في كبريائه وفي تفاخره وفي مركزه ما كانش حد يجسر أن يقول له كلمة، بعد ما سقط الكل بيتكلم عليه، فبيقول هو فين دلوقتي، كان حد يقدر يقول الكلام ده هو موجود؟ ده برضو نفس المعنى، يعني بيتكلم عن صور تتخذ بنواحي مختلفة للسقوط المروع للشرير. الذين رأوه اللي شافوه في مجده ودلوقتي سقط يقولون أين هو، فينه، فين المجد بتاع زمان، فين الرفعة بتاع زمان، فين السلطان بتاع زمان. يكمل برضو صورة بلاغية لطيفة في تأكيده للسقوط المروع للأشرار، قال كالحلم يطير فلا يوجد، تعبير لطيف قوي، انه الانسان ناجح الشرير دوت، طبعا مش كل ناجح شرير يعني، بس الشرير اللي نجح باتكال على الشر يوم ما يسقط، فشبهها بايه، كالحلم يطير فلا يوجد. الحلم من جهتين، من جهة انه الحلم يقعد ثواني، معروف جماعة بتوع علم النفس انه ممكن الواحد يحلم حلم ان انا رحت وجيت ومشيت، وقصة طويلة عريضة يعني، قصة، وبيتهيألنا ان احنا لما بنقوم من النوم ان احنا طول الليل قاعدين نحلم في القصة دي، في الحقيقة هي اقل من ثواني، رغم ان هي ممكن تبدو في الحلم ان احنا يعني ايه قعدنا كتير نحلم يعني. فكحلم من جهة ايه، سريع، امر بسرعة، هلا هو كده الشرير زي حلم ثواني. او ممكن الحلم انه امر باطل، يعني ايه، يعني انا نمت حلمت ان انا ملك. ملك يا حمد ده كان في الحلم، فالنمت يعني كنت فيه ده باطل، ما مش حقيقة. بصوا البلاغة اللي بيصور بيها سقوط الشرير، حلم يعني مهما سنين نجاحه دي اللي نجحها في لحظة يسقط كأنه كان نايم وحلم له حلم في ثواني. طب المجد والصولجان اللي وصل له، يا عم ده حلم، حلمت ان انا غني، قمت فين الفلوس، فلوس فين يا عم، ده باطل، ده حلم، فكله ايه، كله إيه، انتهى. نفس الكلمة اللي قالها مزمور 73 اساف، كحلم عند التيقظ، عند التيقظ تحتقر خيالاتهم، تكلم عن نجاح الأشرار نفس التشبيه دوت، حلم وصحي خلاص يا عم، أما صحيت انتهى الحلم، تشبيه لطيف لسقوط الأشرار. أيضا في ذات الصياغة البلاغية اللطيفة بتاعت سوفر ما قدرش ننكرها عليه، ويطرد كطيف الليل، الطيف يعني الرؤى، التخيل، حلم اليقظة، عارفين كده لما راح كده يجي بالليل كده وإيه ويقعد يسمط راسه ويقعد يحلم كده أحلام يقظة، ها يحلم يتخيل بقى، يعني الحلم ده نايم وبيحلم هناك، لكن الطيف دي يعني قاعد كده يسرح بخياله، هو صاحي بس ترك لخياله العنان، ويتخيل ورافت يا عم خلاص، ده كان إيه، حلم، بس حلم في اليقظة وليس حلم في المنام. يطرد كطيف الليل، نجاحه زي ايه، زي واحد قاعد يتخيل كده. طبعا اذا جبنا سيرة احلام اليقظة يعني نقول كلمة كده عليها، احلام اليقظة اعطيت للانسان حكمة الهية كنوع من تخفيف الضغوط النفسية على الانسان، بس في الحقيقة ان الانسان ما حطش حدود لاحلام اليقظة، أولا ممكن تقود إلى خطايا، دي نمرة واحدة، نمرة اتنين، ممكن تقوده لمرض نفسي انه ينعزل عن الواقع ويعيش في الخيال اللي هو رسمه لنفسه دوت لما الانسان يتمادى فيها. نمرة تلاتة، مرات كتير بتبقى حيل نفسية عشان الانسان ما يتعبش. انا بذاكر، المذاكرة عايزة تعب وعايزة تركيز وعايزة حصر للذهن، فكل ده نوع من التعب، فحيلة بقى نفسية انه ايه اروح سايب كده المذاكرة ويا وانا خلاص خلصت المادة ديت وخلصنا الامتحان وخدنا البكالوريوس وفتحنا مستشفى وبقيت اشهر طبيب في العالم وخدت الزمالة وبقيت اشهر من مجدي يعقوب وبقيت بسافر من بلدان لبلدان اعمل كل ده وانا ايه قاعد في حتة ايه حتة حاجة معرفش بقى بتوع الطب ما درستش في الطب يعني اي مادة من المواد بتاعتهم، بيهرب من المذاكرة بالإيه؟ بالأحلام دي. فهي ما منكرش هي حاجة نفسية أعطيت للإنسان عشان يهرب من الضغوط، بس في الحقيقة الإنسان الحكيم يعني ما يتركش العنان، بل البعض يعني بيبقى صارم قوي لا من بعيد ولا من قريب، فقط أحلام اليقظة بالنسبة له هي اللي بترسم جهاته. أنا حطيت في قلبي ان انا مثلا عايز احقق حاجة معينة، خلاص هي دي بقى اللي مدياني الاصرار والسهر، فبقى حلم يقظة لثواني معدودة رسم خطة تعب وجهاد وسهر وعرق ولدموع سنين، مش العكس. فدي حاجة حلوة في احلام اليقظة. حاجة تانية ما نقدرش ننكرها، ان كل اختراع بدأ بحلم من احلام اليقظة. يعني المخترعين دول قعد كده في مرة وتخيل أنا هنا وفي حد في آخر الدنيا، طب أنا عايز أكلمه، هتكلم فين يا عم؟ أنت هنا واحد في آخر الشارع هتكلمه إزاي؟ أهو حلم وكان ما كان بسبب الحلم الصغير ده. فهي ما ننكرش طبعا أنها لا تخلو من قيمة ومن فايدة، بس زي ما بنقول دي ليها حدود. ويطرد كطيف الليل، يختم الصورة البلاغية اللطيفة دي في نجاح الشرير في الآية 9 يقول عين أبصرته لا تعود تراه. يعني اللي عنده تذوق للكلمات وللبلاغة تشبيهات رائعة وأسلوب بديع. عين أبصرته، العين شافته، وبعد شوية يعني أنا ببص أنا عيني بتربش ما عرفش كم مرة في الثانية الجماعة بتوعت، بس واضح طبعا هي بتعمل كتير يعني كده، فعمل كده وعبال معينه بربشت هوا الناجح دوت او اللي في المجد دوت. عين ابصرته ويده بس رمشت كده، والله ده فين المجد بتاعه؟ دي مش فرح الفجر للحظة، دي اقل من لحظة، دي رمشة عين، طرفة عين بتعبير بولس في تسالونيكي. عين ابصرته لا تعود تراه ومكانه لن يراه بعد، برضو تشبيه لطيف يعني المكان بيشوف، بليغ صفر، مكانه لن يراه بعد، المكان اللي كان بيقعد فيه المكان ما بيشوفهوش، دليل انه ايه انه زال وانتهى امره. يعني طبعا زي ما بقولك هي صورة لطيفة كلها لنجاح المؤقت للأشرار، هتاف من قريب، فرح للحظة، ككلته يبادل الأبد، كحلم يطير، قطيف الليل، عين أبصرته لا تعود تراه، كلها تشبيهات لطيفة جدا بيصور السقوط المروع والسقوط السريع للأشرار. ده الجزء الثاني في الحديث. الجزء الثالث بقى اللي واخد بقية الإصحاح كله من الآية 10 لغاية الآية 29 آخر الإصحاح بيوصف الأشرار. حلو، بعد ما وصف انه حيزول سريعا، ان حيباد سريعا، بدا بقى يوصف حالهم. طبعا نتخيل بقى ونتصور ان هيبقى بنفس الصوره البلاغيه اللطيفه اللي بيتكلم بيها صفر. اول حاجه يبتدي وصف الشرير بانه الشرير عامل معاهده مع ابليس. بص يقول ايه في الايه 10، بنوه يتردون الفقراء. اولا كمعنى حرفي، ممكن الانسان الناجح دوت الشرير اللي ناجح هو ساحق الفقراء، ففي صراخ من الفقراء لطلب حقوقهم، لطلب انزال القصاص على الإنسان الظالم دوت. فعلشان يهدي الفقراء دول اللي عادين يصرخوا اللي عاملين له صخب، يبعت ولاده عشان يرضوهم بأي شيء. بنوه يتردون الفقراء، يبعت عياله عشان يحاولوا يرضوا يسكتوا الناس الفقراء دول اللي هو سحقهم، وفي سحقهم اغتنى وارتفع ونجح وكبر. ده المعنى اللي ممكن يتفهم من الكلام. ويداه تردان ثروته، يعني الثروة بتاعته بإيده يرجح. ممكن نشوف فيها أكتر من شكل بالنسبة للمشاهدات بتاعت الحياة النهاردة. ممكن بنوه يتردون الفقراء، هو إنسان ناجح بالظلم، فعلشان يرضي الفقراء يعمل أعمال إحسان معلنة للكل، علشان يعني إيه الناس اللي الفقراء يقول لك يا ده راجل محسن. طبعا ما أقدرش أجزم يعني، وإلا مش بتكلم بذو حق يعني، إنه حنقول إن كل إنسان بيحسن ولو في العلن هو صاحق للفقراء، ما أقدرش طبعا أقول كده، لأنه ممكن أو يعمل دوت كنوع من التفاخر، وممكن يعمل دوت لأنه إيمانه معتقده أنه هو كده بيخبر بغنى ربنا وبإحسان ربنا عليه، يجوز يعني، كل إنسان له معتقده لفكره. بس معنى أنا باخده من بنوه يتردون الفقراء أنه هو ظالم للفقر، أنه هو صاحق للفقر، فعشان يرضيهم عشان يسكتهم يعمل إحسانات من وقت الآخر معلنة للكل، فيسكت الهياج بتاعة الإيه الناس الفقراء دول. ممكن ده يكون معنى يداه تردان ثروته، انه ثروة هو اخذها بالظلم. ممكن مثلا يجوا الفقراء دول او المظلومين يرفعوا عليه قضية ويطلبوا بتعويض مثلا، فيضطر بايده يدي من الثروة بتاعته للناس اللي هو سحقهم. يداه تردان ثروته، اللي بنشوفها دلوقتي قضايا التعويض او قضايا المصالحة بالنسبة يعني للأسلوب بتاع المجتمع في الوقت الحاضر يعني. ده معنى. ممكن يكون لها معنى تاني، بنوه يتردون الفقراء، إن هو إنسان شرير ونجح بسحق الناس وبظلمهم، وبعد كده سقط السقوط المروع اللي احنا شفناه دوت، فإذا بولاده مش لاقين يأكلوا، فأولاده راحوا يستجدوا إحسان من الفقر، عايز يبين يعني ان حصل انهيار كامل للغني ده، لدرجة انه حتى عياله ما ساب لهمش حاجة. فبنوه يتردون الفقراء، هي برضو حتة لطيفة يعني، تخوف الغني اللي انت ظالمهم دول، هيرفعوا عليك قضية ومش هيسيبوك، يخاف وانت بايدك هتديهم من الفلوس كتعويض، يخاف اللي انت جبته بالظلم هيروح وعيالك مش هيلاقوا ياكلوا، يمكن تخوفه. بس في الحقيقة بقى في معنى رمزي يعني، هو اللي فتح لي الباب له القديس أغرورس الكبير، بس هو ما قالش بنفس الصورة، لكن أنا خدت الفكرة منه. بنوه يتردون الفقراء، مين الفقراء؟ الفقراء دول إبليس ومملكته، فقير لا يملك شيء. وإن بدا الشيطان إن هو أعطيك جميع ممالك العالم ومجدها لأن إلي يده في عهد، في الحقيقة كل ده هيتاخد منه لأن هو ثرقه وحيلقى في الجحيم فقير. فالفقراء دول هم إبليس وجنوده، بنوه بنوا الإنسان. ممكن أقول فيها أفكاره، ممكن أقول فيها أفعاله، ممكن أقول فيها إرادته، كل ده نابع خارج من الإنسان، فمشبه ببنوه. بنوه يتردون الفقراء، يعني كل أفكار الإنسان وكل أعماله وكل جهاده وكل تعبه وكل طاقاته عايز يرضي الشيطان عشان ينال من ورا دوت النجاح. يبقى بدا السكة بأنه إيه؟ بأنه بيبيع نفسه للشيطان. بنوه يتردون الفقراء، تكون النتيجة يداه تردان ثروتي، اللي بيعمل معاهدة مع الشيطان دوت، يعني المعاهدة بأشكال مختلفة، يعني مجرد أنه هو يبيع نفسه للشيطان وفكره ومبادئه، في النهاية سكة الشر اللي هو ماشي فيها هي اللي هتضيع فلوسه، أو هي اللي هتضيع الثروة أيا كانت أدبية أو مادية اللي هو اقتناها. فتعبير بلاغي برضو، مدام سوفر بيتكلم بالبلاغة فممكن كلامه يحتمل الصورة البلاغية ديت. بنوه يتردون الفقراء ويداه تردان ثروته، فبدأ مع بتعامل معاهدة مع إبليس، كل فكري وكل طاعاتي وكل إيدي وكل جهدي وكل وقتي أعمل اللي يوصلني للنجاح حتى ولو بسبل لا ترضي ربي، كأنه عامل معاهدة مع الشيطان. طيب دي نمرة واحدة. نمرة اتنين بيوصف الحال الأشرار، يقول في الآية 11 عظامه ملآنة شبيبة. الشبيبة ده اللي هو يعني سن الشباب، عظامه ملآنة شبيبة. في سن الشباب الإنسان بيحارب حروب جسدية كتير بشهوات مختلفة، فالثمرة أنه هو باع نفسه للشهوات دي، سواء كانت شهوات جسدية سواء كان سكر سواء كان إدمان. فالشهوات دي بتسبب أمراض لجسم الإنسان. فعظامه ملآنة شبيبة، أخطاء الشبيبة بتاعته ورثت جسمه اللي أدمن مثلا، وما هو غني ومشهور وكل حاجة، بس قاعد إيه، قاعد يدمن حتى ولو هو عايش طول حياته وعايش بالإدمان دوت، بس الجسم بدأ إيه، بدأ يمرض بكل الشهوات بقى بتاعت الجسد بكل أشكالها، يعني في النهاية بتصيب الجسم بأمراض. إيه القيمة بقى واحد غني جدا بس مريض؟ عظامه ملآنة شبيبة. تقولي طيب يعني إذا كان هو بيوصف الشرير يعني هم الأتقياء ما بتجيلهمش أمراض؟ لا بتجيلهم أمراض، بس في فرق كبير بين الاثنين. في فرق بين الشرير للأمراض دي جات له نتيجة خطايا وعادات شريرة، وبين إنسان عايش في طريق ربنا والمرض بالنسبة له تنقية، المرض بالنسبة له لألا أرتفع من فرط الإعلانات وعطي شوكة في الجسد، المرض بالنسبة له إكليل ياخده في السماء لما يحتمل المرض ده بشكر، المرض ده ممكن يكون سبب بركة للي حواليه، ويكون هو إنسان بيكمل شدائد نقائص المسيح في جسده لأجل أسرته لأجل إخواته اللي حواليه. بيمرض، بس طبعا في فرق كبير ما بين أمراض نتيجة انحراف الإنسان وخطاياه وما بين أمراض للتنقي. يكمل يقول في الجسم العليل بتاع الشرير دوت عظامه ملآنة شبيبة ومعه في التراب تضطجع. الأمراض اللي جات له نتيجة أخطاء الشبيبة دي تظل فيه لغاية ما تنزله للقبر، ما يخفش منها، ممكن يكون ده معنى. أو معه في التراب تضطجع، إنه العادات الشريرة اللي هو تعود عليها في سن الشبيبة مش قادرة تفرقه، خلاص تعود مثلا إنه يدمن، إنه يبقى له عادات معينة، فتظل معاه لغاية الشيخوخة، ولأنها تملكت منه لأنها أصبحت عادات متأصلة فيه، فما بيعرفش يتوب منها فيموت وهو في حال استعباد لهذه الشهوات. فبيقول عظامه ملآنة شبيبة ومعه في التراب تضطجع. ده المعنى الثاني. ممكن المعنى الثالث إنه لأنه في شبابه فسد، في شبابه استعبد لخطيات الشباب، فأصابت جسمه بالعطن. تملي بنلاحظ الإنسان اللي عايش في الخطية وفي النجاسة، تلاقوا يعني هو جسم كده كده بيرجع للتراب، وكتير قوي من الأتقياء جسمهم اتحلل في التراب، لكن الجسد اللي تنعم في النجاسات انحلاله في الأرض سريع، انحلاله في الأرض، انحلاله يعني فساده يعني في الأرض سريع. يمكن أجساد مش كل، بس كثير من القديسين اللي أتعبوا أجسادهم من الشباب في النسك وفي العبادة وفي الجهاد، يمكن البعض منهم أجسادهم باقية إلى الآن زي ما بنشوف كتير من رفات القديسين، بل من أجساد القديسين. ممكن أنه الجسد اللي تعب في جهاد وفي صلاة وفي نسك وفي عبادة بتفوح منه رائحة طيبة، بعكس العفونة اللي بتطلع من الأجساد العفنة اللي سمنت في الرذيلة وفي الشر وفي الخطية. فده برضو معنى آخر مقبول بالنسبة للآية، عظامه ملآنة شبيبة ومعه في التراب تضطجع. يعني معروف طبعا لو جسم مرهطل من السمنة أول ما ينزل في القبر يعني الدود يعمل عليه حفلة، فالعفونة تبقى بعكس الأجساد اللي هي يعني إيه نحيفة دي، ده الدود مش هيلاقي حاجة. فيعني ممكن المعنى دوت مقبول يعني. طبعا يا ناس سمان وحلوين وكل حاجة يعني وبتوع ربنا، بس يعني الأجساد اللي هي يعني تنعمت في الخطية. في ناس سمن حلوين جدا وأكثر قداسة، ما بقولش حاجة يعني، بس يعني صورة بس ما بجزمش بيها للكل يعني. طبعا شفنا جسد بولس الرسول يعني كان ياخدوا المناديل من على جسد بولس المريض تشفي المرضى. فيبقى حال الأشرار نمرة واحد بدوا بمعاهدة مع إبليس، نمرة اثنين الجسد عليل، نمرة ثلاثة بصوا ضميرهم الفاسد يقول يشبهه ازاي في الآية 12، إن حل في فمه الشر، الشر حلو في بقه. الإنسان العادي لما يعمل شر ضميره يتعبه فما يتلذذش بالشر، لا ده بقى من الضمير الفاسد بتاعه الشر حلو في بقه. إن حل في فمه الشر، بيعمل الشر وبيتلذذ بيه. يعني ربنا يرحم الناس كلها والدنيا كلها. يعني اللي مدمن مثلا الخمور، الخمرة بتبقى في بقه حاجة كده زي العسل، حاجة مقرفة، ربنا يرحمنا يعني. يعني تملي بخاف لما بنتكلم يعني، لأنه من غلب منه أحد فهو له مستعبد. يعني نشكر نعمة المسيح أنه الواحد ما يبقاش مستعبد لحاجة زي كده. فمش مش عايزه بنزار يعني، ومش بنترف على اللي مغلوبين من عادات، بس يعني هو في بقه والخمرة دي حاجة يعني زي العسل يعني. إن حلى في فمه الشر، أشوف فيها التعبير اللي قاله سيدنا له كل اللي قاله الكتاب، يشربون الإثم كالماء. شوفوا المية قد ايه حلوة في بق العطشان، الخطية في بقه كده. ان حلى في فمه الشر واخفاه تحت لسانه، هو متلذذ بالخطية فبيخبيها، بيعملها في الخفاء، يعملها في الخفاء بمعنيين، اخفاه تحت لسانه. ممكن يخفي الخطية بانه يدريها، انه يعمل في الدرة، اخفاه تحت لسانه. يبقى هنا عايز ياخد المعنى انه بيعملها في الخفاء في السر يعني. او ممكن اخفى تحت لسانه انه يخفي الشر تحت كلمات معسولة. يعني تبقى مثلا واحد الخطية ملكاه، لكن يقولك لا ده انا بساعد الارامل وبساعد البنات الغلبانين دول، تنطبق الاية اخفى تحت لسانه. هو الكلام كلام حلو زي يهوذا، لماذا لم يبع ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ كلام جميل، بس بيخفي تحت لسانه الشر اللي فيه وهو محبة المال. إن حلى في فمه الشر وأخفاه تحت لسانه. عشان كده بنصلي في صلاة باكر الصبح المزمور، خلصني يا رب لأن البار قد فنى، نقول في إيه؟ شفاه غاشة في قلوبهم وبقلوبهم تكلموا. شفاه غشة في قلبهم، هو القلب فيه شفايف؟ لا، ده في القلب فيه الشهوة، فيه الخطية. إن حلى في فمه الشر، فتبتدي تطلع فين؟ في كلام الشفايف. أخفى تحت لسانه، شفاه غشة في قلوبهم، يتكلم كلام يبان إن هو كلام طيب، لكن في الحقيقة هو بيداري بيه أو بيخفي بيه أو بيغلف بيه الشهوة اللي هو متلذذ بيها في الخفاء. طبعا كل ده يدير على ضمير فاسد. يقول الآية اللي بعديها برضو بذات السياق، يقول إيه؟ أشفق عليه ولم يتركه. الشر اللي هو بيحبه ده اللي بيتلذذ بيه، أشفق عليه، استبقاه يعني، ولم يتركه، مش عايز يبطل، ما بيحاولش يبطل، ما بيجهدش انه يبطل، لا ده هو عايز يظل متلذذ بالخطية دي. بل حبسه في وسط حنكه، حبسه في وسط حنكه يعني ما بيتكلمش عنه لكن بيفكر فيه. شوف فيها كلمة المسيح، من نظر ليشتهي فقد زنى. بل حبسه وسط حنكه، يعني الخطية جواه، أشفق عليه ولم يتركه، لكن ما بيظهرهاش في الكلام، لكن قاعد يتلذذ بيها في فكره. ده معنى. أو الخطية جواه وحبسه في وسط حنكه، يعني مش عايز يعترف بيها، مش عايز يقر بيها، مش عايز يكشفها، حابس الكلام في بقه، حابس الاعتراف في بقه. طبعا هي برضو ذات الصورة، إنسان بيحب الخطية متمسك بيها، مش عايز يتوب عنها، ففيها إصرار على الشر، فيها رفض للاعتراف، فيها تظاهر بكلمات طيبة وهو جوه الشهوة بتحرق نفسه. كل المعاني ديت في الآية، في الآيتين يعني. إن حلى في فمه الشر وأخفى تحت لسانه أشفق عليه ولم يتركه بل حبسه في وسط حنكه. يكمل ملاحظين طبعا صوفر يعني شاعر، ياريت كان يبقى قال لنا كلام كده بالجمال دوت، بس في زي ما قلت لكم في طريقين للخلاص، خلصوا البعض بالخوف بيرعب بالأشرار من الشر ومن نتائجه، يا إما طريق تاني إن إحنا نخلص نتوب نتكلم عن النعمة عن روعة الحياة الروحية. فياريته كان يستخدم البلاغة دي بدل ما بيوصف بها الشر، كان وصف لنا بيها روعة الحياة الروحية. لكن أهو كله برضو زي ما قلنا ده نافع وده إيه وده نافع. يقول في الآية 14 برضو تشبيه لطيف خالص، فخبزه في أمعائه. لذيذ أوي، تكلم عن الشرير. الخبز ده أساس الحياة، خبزه في أمعائه يعني الشهوة بالنسبة له صارت كطعام يومي له، حاجة كده يعني إيه زي الأكل. خبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه. هو قاعد يأكل كل يوم في الخطية، يتلذذ بالخطية، والخطية جوه عاملة زي سم قاعد ينتشر في وسط جسده. تشبيه لطيف قوي. زان شرير هو مهتم قوي بالمنظر من بره ان يبقى كويس، وهو بيتغذى يوميا في كل لحظة على الخطية، لكن بيخفيها يا بكلمات معسولة يا قافل حنكه عليها مش عايز يقر بيها. فكانت النتيجة انه بدت يعني تسري في جسده كالسم، الأصلال دي سم الحية. عشان كده قال المرتل لما أفلت فمي بليت عظامي، هي نفس المعنى، خبيت الخطية جوه مش عايز أبوح بيها مش عايز أكشفها، وأنا متلذذ بيها من جوه وأنا متمسك بيها من جوه، أشفق عليه ولم يتركه، فهي قاعدة تسري فيه من الداخل، فبتحطم الإنسان الداخلي بتاعه، يتحول مرارة أصلال في بطنه. ممكن ده يكون معنى خبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه، ممكن يكون لها معنى تاني إنه خبزه في أمعائه الشر اللي كان حلو في بقه زي واحد بيأكل بيمضغ طعام تحول بداخله لسم في أحشائه. ليها شكلين، الخطية في بداية ما الواحد يعملها مبسوط بيها ومتلذذ بيها، لما تتملك الخطية منه تبتدي تحرق جواه بعذاب الضمير وبتبكيت الضمير. خبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه، الخطية اللي كان فرحان بيها في الأول بقت بتؤرق دلوقتي ضميره، بقت بتتعبه، بقت بتؤلمه، بقت بتحزنه، بس مش قادر يبطلها، بقت زي الخبز بالنسبة له بتاع كل يوم. أو ممكن خبزه في أمعائه الخطية اللي كان بيتلذذ بيها واستعبد ليها فقد البريقة، يتحول مرارة أصلال في بطني، هو مستعبد للخطية وما فيش منها لذة، لكن استعبد ليها بقت زي أكله وشربه كل يوم. طب فرحان بالخطية مش فرحان، طب ما تبطل مش عارف أبطل. برضو المعنى دوت مقبول من الآية، فخبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطنه. خدتها في المقابل بقى يعني، لقيت الصورة يعني إيه، يعني كلام حلو. أنا كان نفسي صوفر ده يتكلم في النعمة بالصور البلاغية ديت، فإحنا يعني قلت نقلبها بقى يعني، ما هو هينكد علينا ليه صوفر. خبزه في أمعائه الأتقياء، إيه الخبز اللي في أمعائنا؟ إيه الخبز اللي في أحشائنا؟ جسد الرب ودم الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ خبزه في أمعائه يتحول مرارة أصلال في بطني، لا ده بيتحول لترياق، لدواء ضد الأصلال بتاعة الشيطان، ضد سم الخطية اللي الشيطان حطه في طبيعتنا. الشيطان حط الخطية جوانا شخص أبونا آدم، فنيجي احنا ناخد الخبز في أحشائنا عشان يدخل يعمل ايه؟ عشان يدخل يبيد سم الأصلال من بطوننا من داخلنا. لذلك الآباء سموا جسد الرب ودمه ترياق، عدم الموت، الدواء اللي يدي حياة أبدية. أيضا شفت معنى رمزي تاني يعني جيب ذهني كده، خبزه يتحول مرارة أصلال، شفت فيها المن اللي ياخده الرجل العبراني علشان يتغذى بيه، إن هو خباه إن هو مدهوش للآخرين يتحول لمرارة أصلال في داخله، إنه لما المن ده يدود، المن ده يصير سبب دينون عليه إن هو أخذ الخلاص دوت وفي أنانية لم يعطيه للآخرين، اكتفى بإن هو إيه؟ إن هو يأكل منه. ففيها إشارة يعني للي ياخد المن ويستبقي لنفسه. يعني حاولت بس أطلع كده من الصورة بتاعت إيه صوفر. يبقى الوصف الأولاني للأشرار عاملين معاهدة مع إبليس، بنوه يتردون الفقراء. الوصف الثاني الجسد العليل عظامهما الآن شبيبة. الوصف الثالث الضمير الفاسد، حلى في فمه الشر، أخفى تحت لسانه، حبس وسط حنكه، خبزه في أمعاء يتحول مرارة أصلال في بطنه. طب نمر أربعة تكلم عن فناء ثروة الأشرار. يقول في الآية 15 قد بلع ثروة فيتقيأها. لذيذ الصفر في الحقيقة، قد بلع ثروة فيتقيأها، بلع ثروة. عارفين الواحد لما يبقى جعان قوي فتلاقيه ياكل كده بنهم، هو كان جعان قوي للغنى ففي نهم، كان بيتعب كان بيجاهد كان بيسعى كان بيمشي في كل الطرق علشان يكون الثروة. طب بعد ما بلع الثروة حصل ايه؟ تقيأها. أشوف تقيأها دي بمعنيين. المعنى الأولاني يعني هو قاعد ياخد 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 ياخد، زي واحد قاعد ياكل زيادة عن طاقته ومبسوط قوي إن أنا خدت كتير، فبقى اللي خده ده فوق طاقته، فكانت النتيجة إن راح إيه؟ إن راح مرجعه كله كأنه ما إيه؟ كأنه ما خدش حاجة. ده مش بس كأنه ما خدش حاجة، ده الترجيع بيعمل مرارة داخلية في النفس. فقعد هو يجري 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 يسعى ورا الثروة ديت، وفي الآخر كأنه رجعها، يعني كأنه ما إيه؟ كأنه ما خدش حاجة، بل بالعكس اتمرر على الفاضي. أخذ ثروة 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 ورجعها بعد الترجيع، لما الواحد معدته تهدى يلاقي نفسه جعان وعايز ياكل تاني. فمهما أخذ من ثروة كأنه بياخد وبيرجع، لأنه بياخد وبيرجع، فما بيشبعش، كأنه ما بياخدش حاجة. قد بلع ثروة فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. لذيذة، هي حاجة جاية بالظلم، حاجة جاية بالغش، زي حاجة غريبة دخلت الجسم، الجسم يطردها. فالثروة اللي هو خدها بالظلم ديت الله يطردها من بطنه. ممكن الله يطردها بإيه؟ بعذاب الضمير الداخلي. مرات كتير يضطر الإنسان إنه يفرق من الثروة بتاعته، مش محبة في العطاء بقدر ما انه بيبحث عن راحة الضمير الداخلي. الله يطردها من بطنه. ممكن يبقى ليها معنى رمزي بقى لطيف خالص بصراحة، بقى يعني فرحت انا كده بيها ما اتفكر فيه. قد بلع ثروة فيتقيأها. الانسان اللي ربنا اداله اعلانات، اللي اداله دوقوا النعمة، اللي انفتح قدامه الإنجيل، ده إيه ده؟ ده بلع ثروة، ثروة غنى. أي غنى أحبائي لما ربنا يفتح ذهن الإنسان لفهم الله والتدبير والأعمال ولتذوق كلمته، ثروة. لكن للأسف اللي خده معاش بيه ما سلكش بيه، فلذلك انطبقت عليه الآية قد بلع ثروة، النعمة، الغنى، معرفة المسيح، الإيمان، الثروة دي اللي ربنا بيديها لنا قد بلعها، لكن للأسف ما سلكش بيها فتقيأها، أخذت منه مرة تاني. الله يطردها من إيه؟ من بطنه، لأنه هو مش سالك بحسب وصايا ربنا، فتؤخذ منه. اللي خد وزنه وما تجرش وربح بيها وخدوا منه الوزن. شفت فيها صورة للجحيم، قد بلع ثروة فيتقيأها، إنه الإنسان اللي مثلا عرف المسيح في حياته على الأرض ممكن يكون هو دلوقتي مثلا سالك في خطية، لكن كل ما يفتكر يا فين زمان وفين قدسات زمان وفين خدمة زمان وفين الفرح بتاع العبادة بتاع زمان، ويمكن لما يفتكر مثلا آية تحرك في قلبه كده مشاعر طيبة، كل ده علشان ربنا يقود الإنسان ده للتوبة. لكن إن استمر الإنسان دوت لغاية ما يموت في حال عدم توبة، سؤال، هل في الجحيم ممكن يقعد كده وهو في عذاب الجحيم؟ يا دي 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 حاجة كويس، لو هو في عذاب الجحيم ويقعد يفتكر بقى فين التعزيات بتاعت زمان وفين النعمة بتاعت زمان، ويقعد يسترجع من ذاكرته الكلام الحلو اللي كان بيعزيه، طب ما دي تو حاجة يعني ايه ده 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 نادى بارد يبقى في الجحيم. لا في الحقيقة لا، هو هنا ممكن ربنا يسيبها جواه عشان تقوده للتوبة، لكن إن مات بعدم توبة قد بلع ثروة فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. الأشرار مش هيقعدوا في الجحيم، يعني فاهمين؟ يعني في ناس عايشة في الخطية، بس لما يقعد بينه بالنفس يقعد يفتكر أيام التوبة بتاعت زمان والخدمة بتاعت زمان تفرح قلبه. ومرات كتير ناس تيجي التوب ومعترفة لأن تقول أنا قعدت أفتكر فين زمان وسلام زمان وتعزيز زمان وفرح، فدي بتشجع نفسه. طب سؤال، هل في الجحيم ممكن يقعد يتذكر ذكريات الحياة الروحية بتاعت زمان وتعزيه ولو قليلا في الجحيم؟ لا لا لا، هتتاخد منه. قد بلع ثروة فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. أنا ممكن لما بفتكر آية، الآية بتدي في ذهني بهجة. طب سؤال، اللي ده دي في حياته بعد كده مات في الخطية، هل في الجحيم حياته ترجع له البهجة دي لما يتذكر الآيات دي؟ لا 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 لا، الثروة دي هتتاخد منه. قد بلع ثروة فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. يكمل يقول سم الأصلال، برضو لذيذة خالص، سم الأصلال يرضعوا. صار واحد من صغره بيرضع، بس ده بيرضع ايه؟ بيرضع سم. يقتله لسان الأفعى، فعلا طبعا المعنى للحرف هو باين، واحد من صغره بدل ما بيرضعوه غذاء لبن بيرضعوه سم، في الاخر ايه؟ هيموت بلسان الأفعى. طب ايه المعنى الرمزي بتاعها؟ تصور واحد من صغره كل اللي عينه بتشوفه كل اللي ودانه بتسمعه كل الخبرات اللي بياخدها في الحياة سم الأصلال يرضعه. بيرضع ايه؟ بيرضع سم، بيرضع سم. ولد من صغره عينه ما تتفتحش غير على العالم وشهوات العالم ونجاسات العالم، طب تكون النتيجة ايه؟ تنتهي حياته ازاي؟ يقتله لسان الأفعى. الشيطان في الاخر هيقتنس النفس ديت، يعني عايز يقول بالبلد يعني هو اللي جابه لنفسه، هو من صغره قاعد يرضع في السم فنتيجة انه مات بقرصة الحية، يعني خراب الشرير هو اللي جابه لنفسه بالبلدي كده، يعني ما يزرعه حصد. نمرة خمسة في وصف الأشرار، الآية 17 و18، الخزي اللي فيه الإنسان الشرير. معاهدة مع إبليس، جسد عليل، ضمير فاسد، ثروة فانية. طب نمرة خمسة إيه؟ خزي. بصوا الخزي يقول في الآية 17، لا يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولبن. يعني هو بيتعب وبيمني نفسه ان في النهاية هتبقى فيه انهار من اللذة، انهار من الشبع، انهار من الفرح، انهار سواقي عسل، دي حاجة حلوة، لبن يعني شبع، يبقى فرح وشبع. قاعد هو بيسعى في طرق الشر في طرق العالم وبيمني نفسه ان في النهاية بقى هنحصد فرح وشبع. طب النتيجة ايه؟ لا يرى، اتخزى. ياما انسان يسعى في طرق يقول يا انا لو خدت الحاجه دي هفرح، فبيمني نفسه بجداول عسل، انا لو خدت الحاجه دي بس مش عايز حاجه تاني، بيمني نفسه بجداول لبن. طب لما بيوصل ياخد الحاجه بطريق الغلط ديت تكون النتيجه ايه؟ لا يرى الجداول اللي كان بيمني نفسه بيها. عمر الشر يا احبائي ما يدي لا عسل ولا لبن، مهما الإنسان من نفسه عمره ما يدي فرح وعمره ما يدي شبع. معنى رمزي بقى ده قاله القديس أورغوريوس الكبير: لا يرى الجداول أنهار سواقي. إيه أنهار السواقي؟ قال القديس أورغوريوس كلمة المسيح: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. الإنسان اللي عايش في العالم، اللي بيحب العالم، اللي متعلق بالعالم، لا يرى إيه؟ أنهار ماء حي تجري من أحشائه. ما يشوفش عمل الروح القدس، ما يتمتعش بالروح القدس اللي بيدي العسل اللي هو الفرح، واللي بيدي اللبن اللي هو الشبع. من انفتح قلبه للعالم لا يرى كنعان السماوية، أرض كنعان دي بتفيض لبن وعسل. اللي عايش طول عمره في العالم، في ملذات العالم، ملوش نصيب في كنعان السماوية. لا يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولبن. الخزي بيمني نفسه وما خدش حاجة، يكمل في حال الخزي بتاعه، يرد تعبه ولا يبلعه. يرد تعبه، هو بيتعب ليل ونهار عشان ياخد حاجة معينة، وبيمني نفسه ان دي هتشبعه وان دي هتفرح. لا شبع ولا فرح، مش بس كمان كده، يرد تعبه ولا يبلعه. بعد ما ياخد الحاجة مش قادر يبلعها، مش قادر يهضمها، مش قادر يبقيها معه. طب استفدت ايه؟ قعدت تسعة 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 وبتمني نفسك بغنى، خدت الغنى. اولا لا هو فرحك ولا شبعك، ده مش بس كمان كده، ده كمان ما هضمتهوش، يعني ما خدتوش معاك، في الاخر سبته ومشيت. استفدت ايه اللي انت سعيت وراه دوت؟ خزي. يرد تعبه ولا يبلعه. عشان كده في المقابل بقى الكتاب قال لنا لا تتعب لكي تصير غنيا. يعني انت عايز غنى ليه؟ اصله علشان بمني نفسي بانهار سواقي عسل ولبن. لا حبيبي، الغنى ما بديش عسل ولبن، مش بس كمان ما بديش عسل ولبن، لا ده انت مش هتهضمه، مش هتاخده معاك، عملت غنى في الاخر سبته ومشيت. لا تتعب لكي تصير غنيا. امال ايه؟ ان كان لنا قوت وكسوة، هذا اللي انت هتاخده. أمال أتعب في إيه بقى؟ قال معلمنا بولس الرسول في أفسس: بل يتعب عاملا الصالح لكي يعطي من له احتياج. اتعب بقى إنك تقتني عشان تحسن بيه للمحتاجين. أهو ده التعب اللي أنت تتعب فيه، ده التعب اللي تهضمه، ده التعب اللي هيقعد معاك. كمال تحت رجع. الآية مش باينة، بس يعني بالكامل يرجع اللي خده. هذه معنى الآية: كمال تحت رجع. كل الثروة اللي خدها بالظلم يرجعها بالكامل، خدش منها حاجة. نشوف فيها صورة يهوذا اللي خطط للشر وخد 30 من الفضة، طب في الآخر كمال تحت رجع، لا اديته عسل ولبن، ندمة، ما قدرش يبلعها، ما قدرش يستفقيها معه، بل رجع. تقولوا لي طيب ما زك عمل نفس الحكاية. زك عمل نفس الحكاية، في الأول كان بيمني نفسه بصواك عسل ولبن، لقاها ما جابتش العسل واللبن، فطلع حكيم، طلع نبيه زك. قبل المسيح فده في المسيح اللبن والعسل، قبل المسيح فبلع المسيح، هضم المسيح، شبع بالمسيح، فرح بالمسيح، اقتنى المسيح، فبرضا كامل، كمال تحت رجع، برضا كامل بقى كل الفلوس اللي معاه، ها أنا أعطي نصف أموالي للمساكين، لو ظلمت أحد أرد الله 4 أضعاف. في فرق كبير بين الإيه؟ بين الاثنين. هما الاثنين اجتازوا ذات الاختبار، منوا نفسيهم بأنهار سواك عسل ولبن، بس في واحد تمادى في الشر وفي واحد تفطن في نفسه. ففي النهاية كمال تحت رجع بالنسبة لده وبالنسبة لده، بس في واحد عملها غصب عنه بدون إرادته وما استفادش حاجة، في واحد عملها بإرادته فعمل لنفسه مظال في الأبدية. الكلمة الصعبة اللي يختم بها حال الخزي بتاع الشرير: ولا يفرحوا. شوفوا تعب وكان بيمني نفسه، يعني فعلا البني آدم دخل بين أخوة تصدقوني يقعد يسعى يسعى يسعى، عايز مثلا فلوس عشان أجيب كذا، عايز مش عارف أقتني كذا، عايز أحقق كذا، ويفضل يا عيني يلهث 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 ورا الحاجة، وفي الآخر حاجة من الاتنين، يا إما أن يحصل عليها وما تفرحوش، خدها ما كلنا يا ما تمنينا أمانة أحبائي وبعد ما خدناها إيه مش شاوي يعني، الشيطان يروح لحقه وحطيت له إيه، حطيت له واحدة تاني يلحقه، حط له هدف تالت، حط له هدف رابع، طب الفطن يتفطن، أديك أنت تعبت وخدت الحاجة ما فرحتش. نمرة اتنين ممكن يفرح، بس نوع من الفرح إيه، فرح الفجر للحظة، فرح شوية وبعد كده فقدت بريقها، ما سويتش التعب اللي هو تعبه في 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 انه يحصل عليها اللحظات اللي هو فرح بيها، او فرح بس مجرد يعني فرح خارجي، مفيش جوه فرح داخلي، او كل دوت تنطبق عليه الكلمه لا يفرح، يعني ممكن ما يفرحش بيها خالص، ممكن يفرح للحظات، ممكن يفرح بس يكتشف ان دي مجرد يعني ابتسامه خارجيه، لكن القلب جوه مش فرحان، فما فيش فرح حقيقي ولا يفرح. او ممكن تحمل معنى اخر لا يفرح، انه بعد ما تعب وخد الحاجه ضاعت منه لا يفرح، برضو ما معنى شغال. طيب نمره 6 في وصف الاشرار، يوصف حال الطمع اللي في الانسان الشرير، يقول لأنه الآية 19 لغاية 21، لأنه ردد سحق، لأنه ردد المساكين وتركهم، سحق المساكين وسابهم، ممكن سابهم بمعنى أنه سحقهم ظلمهم اغتصب مالهم وما سألش فيهم، زي مثلا الرجل الغني أصح وما سحقش العذر بس تركه، يعني الفضلات اللي عنده يديها للكلاب وما فكرش يديها للعازر، فترك العازر، ده دي معنى الترك. او ممكن لانه ردد المساكين وتركهم، انه ادى شويه ادى في البدايه وبعد كده ساب المساكين، ممكن يكون ادى للشهره، ممكن يكون ادى كنوع من راحه الضمير، ممكن يكون لأنه أساسا هو العمل الروحي ده ملوش أساس جوه فلذلك ما استمرش فيه، هو عمل شوية وبعد كده بطل، لأنه ردد المساكين وتركهم، يمكن في الأول إدى وكده لك عم طب وندي ليه، حتى ولو فتات، طب وليه ما نحط الفتات دي جنب الفتات اللي جاية وفتات على فتات تزيد، فنوع من الطمع نوع من الجشع، لا حتى الفتاة ده مش حد الحد، ردد المساكين وتركهم، واغتصب بيتا ولم يبنه، لا طبعا أي واحد بنى بيت، واحد تعب في حاجة هو راح اغتصبها منه، هو ما تعبش فيها هو خدها بالاغتصاب، نوع من الظلم نوع من الطمع، زي نبوت اغتصب بيتا ولم يبنه، اغتصب الحقل بتاع نبوت وهو ما تعبش فيه مش بتاعه، او ممكن اشوف فيها معنى رمزي، اغتصب بيتا ولم يبنيه، هو خد الفلوس من الظلم وتصدق بها على الفقراء عملا بقول المسيح اصنع لكم ازكاء من مال الظلم حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي، فاكر ان هو بيعمل لنفسه بيت، لا انت عايز تغتصب بيت انت ما بنتهوش، الفلوس اللي انت تصدقت بيها دي مش نتيجة تعبك، فما تظنش الفلوس اللي انت خدتها بالظلم انت صدقت بيها او بجزء منها ده هيعمل لك مسكن في المظال الابدي، لا ده انت كده بتغتصب بيت في السماء لم تبنيه، لكن لو عايز يبقى ليك بيت يبقى تبنيه بايه، تبنيه بتعبك انت، اغتصب بيتا ولم يبنيه. يكمل في الآية 20 برضو في طمع الإنسان الشرير، لأنه لم يعرف في بطنه قناعة، هبانة اهي ردد المساكين وتركهم، قاعد يغتصب بيوت مش بتاعته ليه، عشان ما فيش قناعة، مهما أخذ مش شبعان، لأنه لم يعرف في بطنه قناعة. عجيب أن ممكن الناس تبص للإنسان الشرير أنه هو يعني يبخته ده مرتاح البال ده هانئ، لكن أتاري من جوه مفيش إيه، مفيش قناعة. فمهما أخذ أفقر من اللي ما عندوش حاجة خالص. ليه؟ لأنه اللي ما عندوش حاجة خالص تعبان، مش شبعان، مش مكتفي. طب اللي عنده كتير جدا وبرضه مش مكتفي، طب الحال هو هو. طب اللي عنده القناعة، أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. راضي أهو ده أغنى واحد. مين أغنى واحد؟ مش أغنى واحد اللي معاه المليارات، ممكن يكون معاه مليارات ويكون غني، بس مش بالضرورة اللي معاه المليارات هو أغنى واحد. أغنى واحد اللي مكتفي. ما هو واحد معاه مليارات وعايز تاني يبقى مش أغنى واحد، لسه ما اتملاش. أمال مين أغنى واحد؟ اللي مكتفي، ده أغنى واحد. ليه؟ لأنه خلاص مش عايز حاجة. يا رب يكون إيه؟ ما عندوش غير الكتب والكسوة. أغنى من اللي معاه مليارات بس مش شبعان، عايز تاني. فطول ما هو إحساسه إن هو عايز فمش مرتاح، مش غني، لأنه لم يعرف في بطنه قناعة. عمر الشر ما يولد في قلب الإنسان قناعة، إنما زي ما الكتاب شبهها بتشبيه بكلمة ربنا يسوع، ماء مالح، كل ما نشرب من هذا الماء يعطش. أيضا لأنه لم يعرف في بطنه قناعة. عمر اللي يخده الإنسان بالسرقة أو بالظلم أو بدون حق عمره ما يشبع الإنسان، عمره ما يولد في قلبه قناعة. دي قاعدة. لذلك نهاها بمبدأ لطيف، لا ينجو بمشتهاه. يشتهي الحاجة ما بينجوش بيها، ما بيعرفش ياخدها. خاب عايز ايه؟ قال بيشتهي قرن نبوت. طب خده نجا بيه؟ بالعكس، ده اليوم اللي نزل في الحقل فيه جاله القضاء على لسان إلي النبي. عخان ابن كربي شاف له حتة شنعار ولسان فضة خباهم، لا ينجو بمشتهى. جه زي تلميذ أليشع راح يجري ورا نعمان، جيهم ضيوف لسيدي، أخذ وبرك نعمان يلزق بيك وبنسلك. لا ينجو بمشتهاه، مبدأ حلو خالص. يختم الكلام على الطمع، ليست من أكله بقية، ليست من أكله بقية. يعني ليها معاني كتير. فحياته قاعد ياخد 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 وما بقاش حاجة لحد، ما اداش حاجة لحد، لم يبقي شيئا لأحد، ليس في أكله بقية، ما يسيبش حاجة لحد. أو بعد ما يموت يبقى كل اللي خده من الشر ضيعه في الشر، ما يسيبش حاجة للي بعديه. ليست في أكله بقية. طبعا فيها صورة من الأنانية، إنه مش عايز يبقي شيء مما معه للآخرين. طبعا للطمع مربوط بالأنانية. طيب نمرة 7 في وصف الأشرار، الآية 22 لغاية 25، هموم وقلق. يقول في الآية 22 مع ملء رغده يتضايق. رغم عايش في رغد لكنه متضايق، مهموم. مهموم ليه؟ نمرة 1 زي ما قال الرجل الغني، ماذا أفعل؟ أهدم مخازني وأبني أعظم منها. من كتر الخير اللي عنده مش عارف يوديه فيه، مش عارف يستثمره فيه، مش عارف يقدره في إيه. فهو مش متمتع باللي معاه بقدر ما هو مهموم إزاي يحفظه، إزاي يقدره. فمهموم بالتخطيط، أو مهموم لأنه خايف لألا الناس الفقراء ولا الناس اللي ما عندهمش يستولوا على اللي معايا، فخايف. فلذلك ما حوط نفسه بتأمين بشري وبتأمين في الأماكن اللي بيقعد فيها، خايف. مع ملء رغده يتضايق. مش عارف يتحرك براحته، لا دي ممنوع، لا دي ما تروحش، لا ده خطر عليك، لازم يمشي. مع ملء رغده يتضايق، يبقى من التخطيط ومن ازاي ينمي الثروة فمش فرحان باللي عنده، من خوفه من الفقراء أو من السرقة أو من خوفه من الأعداء. ليه أعداء؟ عايزين يبوظوا تجارتي، عايزين بينفسوني. فمع ملء رغده يتضايق، أو مع ملء رغده يتضايق، حاسس بكراهية في عينين الناس كلها، كل الناس بتكره، كل الناس طمعانة فيه. إيه الغلب ده؟ إيه الغلب ده؟ مع ملء رغده يتضايق، تأتي عليه يد كل شقي، كل إنسان بقى تعبان، كل إنسان فقران، كل إنسان يأسان، كل إنسان مش لاقي أكل، مد إيده عليه، مطمع بقى. تأتي عليه يد كل شقي. لذلك أشعياء قال آية لطيفة خالص، بيقول ويل للشرير. أنهي شرير؟ الناهب اللي بيظلم. في ناس أغنية الكلام ده ما انتبهتش عليهم خالص، بالعكس دو أغنية في المال وفي الأعمال الصالحة، لكن احنا بنتكلم على الأشرار. فبيقول له أشعياء ويل لك أيها الناهب، ليه؟ حين تفرغ من النهب ينهبونك. انت عاد تنهب تنهب، لما تخلص الناس هتيجي تنهب اللي انت ايه اللي انت نهبته. ايه تاني في القلق بتاع الشرير؟ يكون عندما يملأ بطنه بعد بقى ما جمع من الظلم واتغنى، قاعد بقى يعني ايه ياكل بقى من اللي جابه، اذ فجأة وهو لسه قاعد ياكل، يكون عندما يملأ بطنه يعني لسه بيجني الثمار بتاعة التعب اللي هو تعبه. إن الله يرسل عليه حمو غضبه ويمطره عليه عند طعامه. تصوروا يعني هو عمل كل ده وقاعد بقى ياكل، ياكل بقى يعني يشبع، ياكل يعني يفرح، وياكل يعني بقى يجني بقى الثمار. إذا بيه هو بيجني الثمار تيجي عليه الدينونة بتاعت ربنا، حمو غضبه، كلمة صعبة خالص. ويمطره عليه، عارفين لما ربنا أمطر نار وكبريت على سدوم وعمورة، قولوا لي بقى احبائي يروح فين؟ يختبئ من حمو غضبه في الدينونة ولا من يمطره عليه؟ يهرب يروح فين؟ أيضا يصور القلق بتاعه في الآية 24، يقول يفر من سلاح حديد تخرقه قوس نحاس. يعني بالبلدي كده يهرب من سلاح الحديد يصيبه قوس النحاس. يعني هو وقت الدينونة دوت القضاء اللي بيجيله على الأرض، هو ما بيفكرش أن يتصالح مع ربنا، هو بيفكر أن يهرب. فهو بيهرب عايز يهرب من السلاح بتاع الحديد يصيبه قوس النحاس، يعني عايز يقول أنه هربه بلا إيه بلا جدوى. أشوف فيها صورة رمزية، هي مرة خلص صعبة يعني، أو صورة تخيلية لوقت الطوفان. نوح قاعد يقول للناس في طوفان في طوفان في طوفان، لما بدأ الطوفان يجي مفيش ولا واحد فيهم حاول يتوب. لو كان فيهم حد حاول يتوب كان ربنا قبله، أنا واثق في كده، زي ما قبل اللص اليمين في آخر وقت. هو كان كل اللي شغله في الطوفان إن إحنا نهرب. قعدت مرة تخيلها، طبعا هو زمان ما كانش فيه يعني معمار بالشكل، بس خلت كده المية إيه قاعدة تملى الأرض، فالواحد يروح طالع مثلا ايه رفع رجليه الاول، ابسط حاجه يعني عشان تبقى ما تجيش رجليه في الميه، وانا في دور ارضي مثلا ما طبعا قايين بنا مدينه او يعني عندنا مباني يعني نعرف نطلع فيها، بس يعني في الاول هرفع رجليه عشان الميه. طب ما فيش، طب حط رجليك على الكرسي المصطبه، طيب اطلع مش عارف فوق ايه، طب اطلع في الدور اللي فوق، والميه قاعده ايه تعلى تعلى تعلى، وده قاعد يعلى والميه بتعلى وراه لغايه ما في الاخر خلاص ما فيه. فهو مش شغله هو يعني اللي قاله نوح بيتحقق. طب ده احنا غلطنا يا ربي، يا ريتنا كنا سمعنا كلام الرب، طب رب حقق عليه. لا 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 ما فيش، هو كله بيفكر ازاي يهرب من الطوفان دوت. يفر من سلاح حديد، طيب هرب من سلاح الحديد تخرقه قوس محاسن. رأيت فيها الكلمة اللطيفة اللي قالها عموس، كما اذا هرب انسان من امام الاسد فيصادفه الدب، بدل ما يصطلح مع الله في أسد جاي، لا اجري من الأسد. طب جريت من الأسد رحت الحتة دي لقيت دب، وضع يده على الحائط فلدغته الحية، من التعب عايز يسند ايده على الحيطة وحطت ايده راحت الحية لدغله ايده. فبيهرب من الدينونة بدل ما يهرب منها الى الله بالتوبة، لا ده بيهرب لألا يصيبه شر فيجي له الأشر الشرير يهرب زي ما قال الكتاب، أو بتعبير قايين تائه وهارب أكون في الأرض. طيب هتهرب من الحديد، هيجي لك النحاس، تهرب من الأسد، هيجي لك الدب. خلين يفر من سلاح حديد تخرقه قوس نحاس. يختم الصورة المقلقة ديت. صدقوني أحبائي، يعني إحنا في نعيم. صدقوني أخواتي إحنا في نعيم، يعني عندنا حصن بكل ضعفنا دوت، لكن بنحتمي فيه. أحبائي أنتم ما تعرفوش يعني إيه اضطراب النفس من جوه، يعني إيه فزع الإنسان من الداخل، يعني إيه هروب الإنسان في ممرات ضيقة مظلمة معتمة مغلقة نفسيا. الإنسان بيكتاز دوت. إحنا عندنا عز غنى اسمه شخص يسوع المسيح، ملجأ لينا، عونا في الضيق وجد شديدا. الكلمات اللي بيقولها صوفر ديت، صدقونا حبايب احنا نشكر المسيح، احنا ما اختبرناهاش بكل يعني شوية القلق البسيط اللي احنا بنكتازه. احنا يعني انا يعني ياريت كنت امتلك موهبة ان انا يعني احسسكم بالشكل المفزع اللي صوفر بيوصف فيه حال الشرير. يعني ما فيش مهرب للانسان حتى ولو اقدم على الموت، يعني ينزل في هو مظلمة عميقة، حاجة مرعبة للنفس. طب يختم الصورة المقلقة ديت ايه؟ جذبه فخرج من بطنه والبارق من مرارته مرق. هو بيهرب من سلاح الحديد، جاله قوس من النحاس، هرب من قوس النحاس البارق السيف، ضرب بالسيف من مرارته مرق، راح حد خرمه طلع من ناحية تانية. يعني هيهرب يروح فين؟ عليه رعوب. يا ساتر عليه رعوب. احنا ما انها تلوح في الافق غيمة، احنا صرخة رب ارحمني، صرخة يا عدرة، دي ملجأ لينا اخواتي. احنا ما اختبرناش فعلا بالحق معنى ايه عليه رعوب. احنا ما نعرفش يعني ايه ان الماضي بالنسبة للانسان ما يبقاش وحش مفترس بيطارد الانسان كما يفترسه. احنا رحمنا في دم المسيح من المطاردة ديت. يعني ايه الانسان يبقى عنده ماضي مرعب، ماضي مفزع، ماضي بيطارده، ماضي بيقلقه، وطبعا حاضر مظلم ومستقبل ما عرفش عنه حاجة. يعني احنا ما نعرفش دوت. احنا بقول لكم صرخت يا يسوع المسيح ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب استر، يا عذراء، يا ماري مرقص، ده ملجأ. عليه رعوب دي يا احبائي دي ده غلبة. صدقوني غلبان غلب الدنيا اللي ما يعرف يسوع المسيح. بقولها لكم بمنتهى الصدق. انا مش قادر اصوركم يعني ايه فزع النفس الداخلي يا اخواتي، يعني ايه اضطراب النفس. عشان كده ما تستكتروش اللي احنا بنشوفه من المحيطين بينا. ما دي احبائي دي نفوس يعني في منتهى الانزعاج والاضطراب الداخلي. ما فيش امان، مفيش ملجأ، مفيش حماية، مفيش تعزية، مفيش حاجة بتفرح. غلابة. صدقونا حبايب، غلابة اللي ما يعرفوش يسوع المسيح. فاللي بيقوله صوفر ده احنا بنسمعه، انا بقوله ككلام، لكن ما اختبرناهوش ولو يعني في اقل جزئياته، لانه في النهاية احنا لازلنا وسنظل محصنين بنعمة إلهية بمنعة ربانية. أليس إنك سيكت حوله وحول بيته؟ إذا كان ده راجل العهد القديم، فكان بالأكتر إحنا اللي صرنا أعضاء جسمه، اللي الله بيتعامل معنا معاملة أب مع بنين. طيب كل ده في الأرض، تتبقى للشرير ده الإيه؟ الدينونة. يبقى بدا الرحله بتاعته بمعاهده مع ابليس، بنوه يتردون الفقراء. ناخد النتائج: جسد عليل عظامهما الان شبيبه، ضمير فاسد حلى في فمه الشر، اخفاه تحت لسانه، حبسه في وسط حنكه، خبزه في امعاء يتحول مراره اصلاب في بطنه. نمره 4: فناء الثروه، قد بلع ثروه فيتقيأها، الله يطردها من بطنه. نمرة خمسة الخزي، لا يرى الجداول، أنهار سواك عسل ولبن لا يفرح. نمرة ستة الطمع، لا يعرف في بطنه قناعة، لا ينجب مشتهاه، لا يدوم خيره. نمرة سبعة الهموم والقلق، مع ملء رغده يتضايق، الله يرسل عليه حمو غضبه، عليه رعوب. نمرة ثمانية الدينونة، كل ده في الأرض، ده لسه بقى بتنتظره، ده كل ده ولا حاجة، كل ده ولا حاجة أمام مجيء ربنا في نار لهيب، كل ده ولا حاجة في يوم غضب الخروف، لأن كل دوت الأشرار اختبروه في الأرض واحتملوه بشكل أو بآخر، إنما في يوم مجيئه قالوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا. بص يوسف الدينونة الآية 26 لغاية 28 يقول إيه؟ كل ظلمة مختبأه، كل ظلمة المختبأ بتاعه، يعني وقت الدينونة يجري علشان يختبي يستخبى، حتى لو اللي بيستخبى فيها دي الظلمة، ظلمة يعني إيه؟ يعني مش عارف هتودي لفين، الظلمة الشديدة، الحيرة. تعجبت يا أحبائي أنه البعض اشترى أماكن في أنفاق تحت الأرض، أنا مش تعجبت يعني، بس يعني بوريكو، يعني بقولكو أحبائي إحنا في نعمة، صدقوني أخواتي أنا مش عارف أصور، في رعب عند البعض أنه في حرب نووية هتحصل في الأرض، فبدوا يبنوا حصون لا تدك بالقنابل النووية ولا الهيدروجونية ولا العنقودية، يعني كل دوت، وبقوا ناس الأغنياء بيشتروا لنفسيهم في الخنادق دي، ليه؟ عشان لما تقوم بسلامتها الحرب الأخيرة يروح يستخبوا في الخنادق دي. صدقوني يعني اللي معاه قرش محيره يجيب له خندق مش عارف يعمل فيه بقى، معرفش يعني. صاروا ان في ناس دفع ملايين علشان يشتري لنفسه حتة في الخندق دوت، ليه؟ عشان لما تقوم الحرب النووية، ده عام، ولما تقوم حرب نووية استغبت في الخندق، طب وبعدين طلعت من الخندق خرابة، ما هتبقى خرابة يعني خرابة، لا طب هو الخندق هيحميه؟ بصوا عشان تحسوا صدقوني اخواتي احنا في نعمة، كل ظلمة مختبأه. طيب ناخدها بمعنى الدينونة، ايه زمان كان بيستخبى في الظلمة، يعني ايه؟ يعني بيعمل اعمال ظلمة ومتداري، محدش قادر يكلمه، محدش قادر يحاسبه. طب اللي استخبى في الظلمة دي هتتكشف، كل ظلمة استخبى فيها، كل شر هو عمله وحوط نفسه عليه، كل ده هيتكشف. كل ظلمة مختبأه تأكله نار لم تنفخ، المعنى البسيط تأكله نار لم تنفخ، يعني إذ فجأة تجي له المصيبة ما لاش عرفها جت منين ولا راحت فين، يعني ما سمعوا الصوت بينفخ في النار، بيولع في النار، بيعد العدة لهذا الشرير، لا إذ فجأة جاله الشر. فعلا الدينونة كده، بينما هم يأكلون أمان وسلام يصادفهم بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون، تأكله نار لم تنفخ. طبعا هي بقى رمز للإيه؟ إيه النار اللي حتاكل بدون ما حد ينفخ فيها؟ النفخ دوت يعني علشان يوهج النار أكتر، لا دي نار بتولع لوحدها مش محتاج حد ينفخ فيها، مش محتاجة وقود عشان يشعلها، دي نار إيه دي؟ دي نار جهنم، ما مش هتطفي، يعني اي نار في الدنيا هتاكل اللي بتحرق فيهم وبعدها تطفي؟ لا دي ما بتطفيش. طب ايه بيحطوا فيها وقود؟ لا دي بتولع لوحدها، دي مش محتاجه وقود. ليه؟ لانه هيبقى العذاب من داخل الانسان، عذاب فرص النعمه اللي هيئتها للشخص، خبر الخلاص اللي سمعه واحتقره، صوت ربنا اللي وصل له مرات عديده واصدر بيه، ياه لو أمر بقى منها، لو كان له خبرات قديمة مع ربنا وارتد، يا نهار دي تصير سبب نار ليه ما تطفى أبدا، يا ساتر. تأكله نار لم تنفخ، أيضا في الدينونة ترعى البقية في خيمته، النار بس مش هتاكله هو، لا ده هتاكله هو وكل اللي معاه في الخيمة كله. تقولي لي ذنبهم ايه؟ ذنبهم ان هم مشتركين معاه، عخان اترجم هو وكل أهل بيته، ليه؟ لأن كل أهل بيتكم عارفين إن عخان شرير ومحدش تكلم، كله ساكت. لكن مش بالضرورة الشرير كل اللي في بيته هيتاكلوا معاه، لأنه ممكن من في بيته يتوب. نيرون النار كلته أهل بيته، بس نجت مرات نيرون مثلا زي ما التقليد بيحكي لنا أنها قبلت الإيمان بالمسيح مثلا. يعني يكمل المشهد الصعب يوم الدينونة: السماوات تعلن إثمه والأرض تنهض عليه. يوم الدينونة السماء تكشف كل حاجات عملها في السر، الناس مش عارفها، السماء تروح كشفها. طيب والأرض، الناس بقى اللي انتقم منهم في الأرض، الناس اللي ظلموا مع الأرض ينهضوا ضده، يقفوا شهود عليه. السماوات تعلن إثمه والأرض تنهض عليه. ممكن السماوات تعني الأبرار، السماوات تعلن إثمه. نجس ليه؟ أصلا أنا كنت شاب. طيب السماوات تعلن إثمه، يجي الطاهر ماري جرجس أو دينون علي، أصلا تعرضت لضغوط وأنكرت الإيمان، يطلع الواحد زي أبنوب. السماوات تعلن إثمه والأرض تنهض عليه، الأشرار بقى يقفوا يشتكوا، بقى يشتكوا بعضيهم بقى. يعني لا قبل السماء ولا قبلها الأرض، ما فيش غير فين؟ ما فيش غير الجحيم، ملوش مكان لا في السماء ولا في الأرض. السماء بتشهد عليه والأرض بتنهض عليه. فده مشهد الدينونة: اسمعي أيتها السماوات وأبهدي أيتها الأرض، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا عليه. ده إيه ده؟ دي المحاكمة، مش أي واحد، دي الدينونة. فالسماء والأرض بيشهدوا على الشرير دوت. تزول غلة بيته، الغلة اللي هو النسل بتاعه، الذرية بتاعته، يا اما يزولوا بالموت، يا اما يزولوا بالهجروا، يعني دينونة بقى تيجي على عليه وعلى بيته. تهراق في يوم غضبه، الأسرة بتاعته العشيرة بتاعته تهراق في يوم الدينونة طبعا دوت، إن لم يتوب. تحسوا بقى أن صوفر يعني إيه، أنا حسيته كده النهاردة زي وكيل نيابة وقايم يعني يقول الإيه، الخطبة بتاعته، الشهادة بتاعته على المتهم أيوب. فبعد ما وصف الوصف الصعب دوت، يختم بقى المرافعة بتاعته: هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله وميراث أمره من القدير. توقيع صوفر. اللحظة الطويلة ديت راح ختم في الآخر، أنهى وكيل النيابة المرافعة بتاعته: هذا نصيب الإنسان الشرير، زي ما قال حسقيال: يا شرير موتا تموت. مرافعة هي: هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله وميراث أمره من القدير. توقيع صوفر النعماتي. احنا بس هنهمس فوق هناك صوفر، لو انت يعني هتقبل، احنا لو قربنا منك هتشوطنا، بس يعني ايه هنهمس فوق هناك بكلمتين. الكلمه الاولانيه: كل اللي انت قلته صح يا صوفر فوق راسنا، بس مش بالضروره يحصل على الارض، ممكن يظل طول حياته على الارض. هو عمل معاهده مع ابليس، الجسد كويس، الضمير متخدر، مفيش خزي، الطمع ماشى وقعد يطمع ويلم، الهموم يعني هم مسري نفسه، يبسط نفسه، متع نفسه، وما فيش اي عقاب على الارض. فدي يعني احنا بنراجعك فيها صفر، تقبلها ما تقبلهاش انت حر، بس احنا بنقول لك كده. معاملات الله كشفت من كلمة الله انه لا، في عاشوا على الارض وما حصلش كده. لكن مش معنى كده ان هم ما لهمش دينونة، لا، لسه في دينونة اليوم العظيم. دي الهمسة الأولى اللي هنقولها لصوفر. الهمسة الثانية هنقولها وهو نطلع نجري لألا يغضب علينا زي ما غضب على أيوب، هنقول له التطبيق غلط يا سعادة وكيل النيابة. كلام اللي نقوله صح جدا، بس كلام ما ينطبقش خالص على أيوب، لا من بعيد ولا من قريب. اجروا لألا صوفر لو سمع مننا الكلمة دي مش هيسيبنا. طيب حبيبنا بقى أيوب الحلو دوت، يعني اللي قاعد يعني يصحقوا بهذا الكلام، هيرد يقول ايه؟ نعمة ربنا بقى ايه، اتقابل مع أيوب المرة الجاية يعني يشممنا شوية هوا نقي بدل المرافعة الصعبة دي بتاعت صوفر. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.